بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتابع ما جاء من الأحاديث الشريفة في وصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتابع من خلال هذه الأحاديث الشريفة ذلك الكمال الذي كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ تفصيلات قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ابن العشيرة، أو قال: بئس أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس، أو قال: ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث أيها الإخوة يبين كذلك الفضل الكبير الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والنصيحة للأمة. فهذا الرجل استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قيل له فلان، وهو في الحقيقة هو عيينة ابن حصن الذي كان يسمى الأحمق المطاع. قيل له: عيينة ابن حصن يريد أن يدخل، يستأذن للدخول عليك. فالنبي قال: بئس أخو العشيرة، يعني بئس هذا الرجل من هذه القبيلة. نعم، لكن لما دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألان له القول، نعم لاطفه، آنسه، نعم لم يظهر له جفاء. فلما خرج استغربت السيدة عائشة ذلك، قالت: قلت ما قلت، يعني لما دخل، لما استأذن عليك، لما جلس إليك ألنت له القول؟ طيب، هذا الاستغراب من السيدة عائشة رضي الله عنها، ظنت بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال عنه هذه المقولة ممكن إذا جلس إليه أن يعنفه وأن يغلظ له في القول إلى آخر ما هنالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن هذا خطأ. لو كان إنسان أنت تنصح الناس بأن هذا إنسان ديروا بالكم منه، إنسان سيء، إيه نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لما قال بئس ابن العشيرة هذا من باب التحذير منه. ولذلك قال العلماء بأن غيبة الفاسق الذي يظهر فسقه لا حرج فيها، بل هي من باب النصيحة للناس. إنسان يعني في ينطوي على سوء، على مكر، على خديعة، ينطوي على نية دائما سيئة، فهذا يجب أن يحذر منه، وليس هذا من باب الغيبة المحرمة، بل من باب النصيحة للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة عن هذا الرجل. فعلا هذا الرجل كان آنئذ لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان إيمانه ضعيفا جدا، بدليل أن هذا الرجل ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ارتد وجيء به في زمن سيدنا أبي بكر الصديق بعد يعني الحروب، جيء به ثم أسلم، نعم، وحسن إسلامه فيما بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يخدع به أحد لأنه كانت له وجاهة وكانت له منزلة في قومه، فأراد أن يبين حقيقة حاله. فلما دخل إليه هذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام ألان له القول، يعني أحسن عشرته، آنسه. هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن باب استجلاب قلبه، لأن الإنسان بالكلام الطيب بالمعاملة الحسنة، يعني مهما كان عدوا يصبح وليا، يصبح صديقا، كما قال تعالى في هذه الآية التي أقول هي قاعدة ذهبية: من عمل بها جعل أعداءه أولياء له. قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه القاعدة ليت الناس يعملون بها. أغلب الناس اليوم يقابلون السيئة بسيئة أشد، بالعكس، قابل السيئة بالحسنة فتقلب عدوك ليكون من أعظم أوليائك ومن أخلص أصدقائك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل هذا الرجل الذي ينطوي على سوء وينطوي على شر، ألان له القول. فإلانة القول لهذا الرجل تقرب قلبه من الدين وتصلح نفسه وتؤلف قلبه. أصلا يا أخواننا، هنالك قسم خاص من الزكاة تعطى لمن؟ للمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يعني الذين أسلموا ولكن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فأعطوا نصيبا من الزكاة ليعلموا أن دخولهم في الدين لا يحرمهم يعني جاههم، لا ينزع عنهم مكانتهم، بالعكس تؤلف قلوبهم. فيا ترى إذا كان من الزكاة ما يدفع لتأليف القلوب، فأيهما أخف، دفع المال أم إلانة القول؟ إلانة القول أخف، أليس كذلك؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألف قلبه بما قاله من كلمات طيبة ومن عبارات لينة ليشده إلى الإسلام. يعني قد يقول أحد الناس أنه هذه مداهنة، معناته عم يداهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: لا أوعك، لا تقول هذا الكلام. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مداراة. هذه المداراة تختلف عن المداهنة. ربنا قال في القرآن الكريم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. مر معنى هذا لكن من باب التذكرة. ما الفرق بين المداراة وتأليف القلب وبين المداهنة؟ قال العلماء: هنالك فرق كبير جدا. المداراة هو بذل الدنيا لإصلاح الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بذل الدنيا، بذل كرم أخلاقه، بذل لطفه في كلامه، بذل حسن معاشرته، بذل طيب كلامه، بذله من أجل أن يصلح له دينه. فهذه اسمها مداراة، ونحن مطالبون أن يكون لدينا ومن أخلاقنا مداراة الناس، يعني نبذل الدنيا لنصلح دينهم. واحد أنت بيحكي عليك ودائما في جفاء بينك وبينه، فإذا بعثت له بهدية ماذا تفعل في قلبه؟ بتغير قلبه كله. أو دعوته لعندك على أفطور مثلا أو على فنجان قهوة أي شيء، أنت حينما تبذل من أخلاقك وتبذل الشيء الطيب والكلام اللين والهدية اللطيفة الرمزية، ماذا تفعل فيه؟ أنت تحرك إنسانيته، تحرك فيه المشاعر الإنسانية. فحين تحرك المشاعر الإنسانية فيه، فحينئذ يحبك وحينئذ يقبل عليك. فإذا هذه اسمها مداراة، هي بذل الدنيا من أجل صلاح الدين ومن أجل تأليف القلوب. أما المداهنة الخطيرة هي بذل الدين من أجل صلاح الدنيا. الواحد يترك دينه لكي يعقد صلة قوية بينه وبين إنسان آخر، يعني يري أنه لا بيصلي ولا بيصوم ولا كذا إلى آخره حتى يكبر في عينه، أو يتكلم كلام فرضا لا يجوز لكن يقوله من أجل أن يرضي. هذه اسم المداهنة وهذه الخطيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعله هو من باب المداراة. هذه المداراة مطلوبة من كل إنسان مؤمن، أن يكون يعني لطيف المعشر، طيب الكلام، لينا. وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسيدة عائشة رضي الله عنها نفسها تصف النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني لا كان فاحش جبلة وطبيعة، عنده جفاء وغلظة في القول والفعل، ولا كان متفحشا، يعني ما كان يمارس ذلك، ولا كان يتعاطى الكلام الفاحش، ولا كان يستعمل المواقف الفاحشة أبدا. كان يتجنب النبي صلى الله عليه وسلم الفحش في الأقوال والأفعال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته السيدة عائشة قال لها: إن من شر الناس من تركه الناس، تركوا شره لاتقاء فحشه، لأنه هذا إنسان أحيانا بيكون من شدة فحشه وغلظته، يعني إذا كان أنت أي كلمة قاسية قلتها له سوف ينفجر بما فيه من كلام. يعني بعض الناس بيقول لك هذا مثل عش الدبابير، إذا حكيته أي كلمة بتكون أثرت أنت هذه الدبابير التي بدها تقرص وبدها تؤذي. لا، أنت ماذا تفعل؟ اتركه كما هو، لا تثيره، لا تغضبه، لا تكلم معه سيء القول، لأنك إن فعلت هذا صليت ووقعت في فحشه وأذاه. إذن هذا من الحكمة أم لا؟ هذا من غاية الحكمة. لكن كما قلت ليس هذا الأمر مداهنة، وإنما هو من باب المداراة. ونحن يجب علينا جميعا أن نتحقق بذلك بإذن الله تعالى، لنؤلف القلوب. هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم أخواني يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتأسى به، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، هو الرسول، هو الداعية، وأنت يجب أن تكون داعية. فعملك هذا إذا داريت إنسان لطفت معه القول مهما كان سيء، فعملك هذا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت قمت بهذا العمل الدعوي وبهذا الموقف الأخلاقي ولان هذا الرجل وتغيرت أخلاقه فهو في صحيفتك، ويكون عمله في صحيفتك، ولك أجره وثوابه. إذن كل إنسان منا أيها الإخوة، سبحان الله، الله أعطاك مقدرة، كل إنسان الله أعطاه مقدرة وقوة وإمكان يقول أجمل الكلام، وبنفس الوقت يقول أسوأ الكلام. أعطاك ربنا سبحانه وتعالى إمكانية في هذا الوجه أن يبتسم وأن يكون فيه يعني سماحة. إذا قابلت إنسانا تقابله بلطف، وعندك إمكانية كذلك أن تقطب الجبين وأن تكفهر في الوجه وأن يكون وجهك لا يرى في حالات الغضب، صح؟ أنت دائما كون بأي جانب أريح لعضلات وجهك وأريح لقلبك ومشاعرك أن يكون قلبك فيه السماحة، وتظهر هذه السماحة على قسمات وجهك. دائما كن مبتسم، كن دائما بكلمة طيبة. لو جاءك إنسان سيء كذا حكي كلام ناعم، لأنه الإنسان مشاعر ولحم دم، ويتأثر، بيتأثر بالكلمة الطيبة ويتأثر بالكلمة الغليظة السيئة القاسية. فأنت دائما لا تثير غضب الإنسان، لأنك إذا استثرت غضبه تبرز الناحية الحيوانية التي فيه، أي من ناحية نفسية. إذا استثرت الغضب تحرك القوة البهيمية الحيوانية باستثارة الغضب. أما إذا استثرت المشاعر الإنسانية بالكلمة الطيبة، بالموقف اللين، بالعبارة المهذبة، فتكون أنت قد أثرت فيه إنسانيته ويكون في أحسن أحواله. إذا عرفنا مفاتيح القلوب، ما هي مفاتيح القلوب؟ الكلمة الطيبة، الكلمة اللينة، مفاتيح للقلوب. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ألان له القول. فإلانة القول تفتح القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فإذا هذه كلها عبادات أنت يعني يكرمك الله تعالى بأجرها وثوابها، وتستطيع من خلالها أن تؤثر في النفوس وأن تحرك القلوب، وتستطيع أن تكون داعية إلى الله تعالى بهذه الحال. شو رأيكم نتفق على هذا على هذه الأخلاق؟ شو رأيكم؟ فإن شاء الله تعالى كلنا يحمل نفسه على ذلك. لو يعني انت سمعت منه كلمة شوي بتثير المشاعر، امرك لالله، ذوم الغيظ والكاظمين الغيظ، بعدين ترقى اكثر، والعافين عن الناس ترقى اكثر، والله يحب المحسنين. يعني كلمة والله يحب المحسنين، هو اساء اليك وانت احسنت اليه. هذا معنى الكلام الرباني، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قرأناه فيما مضى شبيها منه، وهو كلام سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما. سأل أباه سيدنا علي رضي الله تعالى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، مر معنا بالتفصيل. نعم، نأتي إلى الحديث الذي بعده. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذه السماحة العجيبة، هذا الكرم العجيب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا قط فقال لا. كما قال الشاعر الفرزدق: ما قال لا عن زين العابدين، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه أخلاق النبوة التي تحلى بها حفيده من ذريته سيدنا علي ابن الحسين زين العابدين. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا قط فقال لا. ماذا تريد؟ فضل. واسمعوا هذه القصة التي جرت، يرويها الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا سهل ابن سعد رضي الله عنه. يقول سهل ابن سعد: امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها يعني كاملة، قالت: يا رسول الله، نسجتها بيدي لأكسوكها. أي عمل يدوي، العمل اليدوي بيكون عادة غالي متقن، ما هيك؟ تصوروا قديش بذلت هذه المرأة من مشاعرها ومن إتقانها، لأنها تنسج بردة تعلم أنها لمن ستعطى؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم اعتنت بها، صوروا قديش عنايتها بهذه البردة التي ستقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا سهل: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، سبحان الله كان عرفانين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بحاجة إلى هذه البردة، أخذها عليه الصلاة والسلام لبسها، يقول سهل فخرج إلينا وإنها إزاره. الإزار ما يلبس يعني من السرة إلى أسفل البدن. فلما رآها أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، هنا بالرواية فحسنها فلان، واحد من الصحابة. كيف حسنها؟ قال يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكسي هذه البردة الجميلة، وقال له يا سلام شو جميلة. نعم مثل هلا أنت عادة بقول لك شو هالعباية الظريفة، أنت مباشرة شو بتقول له؟ بتقول له مقدمة. نعم بس أحيانا ما بتقولها مقدمة يعني من قلبك، كلمة تقال. أما هون هذا الصحابي، ويقال أنه هذا الصحابي هو عبد الرحمن بن عوف، يعني مو إنسان فقير. عبد الرحمن بن عوف معلومكم من أثرياء الصحابي. قال ما أحسنها أكسنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، يعني كان موجود في المسجد، أتم المجلس ثم رجع إلى بيته فطواها ثم أرسل بها إليه على الفور. هون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني الأول مراكزة من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فقالوا له ما أحسنت، يعني ما عملت شغلة منيحة أبدا. لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وقد علمت أنه لا يرد سائلا. هو أصلا ما سأله إلا لأنه يعلم أنه لا يرد السائل. فقال لهم هذا الصحابي الجليل اللي هو عبد الرحمن بن عوف، والله إني والله ما سألته لألبسها، ولكن سألته لتكون كفني، أراد أن تكون كفنه. لامست جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن تكون كفنه وكانت كفنه. فأوصى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يكفن فيها. فإذا هذه الحادثة تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا قط فقال لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل أحب الأشياء إليه، أو لو كان الأمر يحتاج إليه بذله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قلبه لم يكن متعلقا بالدنيا بالمرة. متى يمسك الإنسان الحوائج؟ متى؟ إذا كان قلبه متعلقا بالدنيا. أما كان إذا كان الإنسان الدنيا لا قيمة لها عنده، ما لأي وزن، سرعان ما يبذلها، لم تتعلق بقلبه. يعني واحد معه سكرة بسيطة مثل سكرة الأولاد الصغار، واحد قال له أعطيني إياها، شو بتقول له؟ خذها وخلصني منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا يعني متعلقة بالقلب، لذلك لما يسأل شيئا على الفور يعطيه. ومن هنا شوفوا الحديث اللي بعده يؤكد هذا المعنى. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، اسمعوا هذا الكلام الجميل، عبد الله بن عباس يقول هذا وقد صاحب النبي فترة طويلة وعرفه وعرف مدخله ومخرجه وعرف طبعه ومزاجه. يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. انظروا إلى هذا الوصف العجيب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسبقه ولم يلحقه أحد بالخير والبذل أبدا، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، يعني أجود أحواله في رمضان بشكل عام هو أجود الناس. فإذا جاء رمضان كان جوده مضاعفا أضعافا كثيرة صلى الله تعالى عليه وسلم. ونحن الآن في شهر شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نحن في هذا الشهر المبارك الطيب الكريم الذي فيه الخير العظيم كان ينبغي أن نتحدث عنه، نعم عسى أن نتحدث عنه في الأسبوع القادم، نكون بين يدي ليلة النصف من شعبان إن شاء الله تعالى. فنحن الآن قريبون من شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان ومتعنا فيه بالطاعة والإيمان يا رب العرش العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة هذا خلقه، أجود الناس بالخير، هو لا يسأل شيئا فيقول لا أبدا، يمكن الطعام الذي في يده لو سئله لأعطاه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى هذا يغتنم مواسم الخير، وخاصة كان يلقى جبريل فيعرض عليه القرآن. في كل عام كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وفي العام الأخير من حياة النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه القرآن مرتين. فلما عرض عليه القرآن مرتين قال إذن كأنها إشارة إلى انتهاء الأجل، دنو الأجل، لأن الإنسان كلما مفروض فيه كبر في السن واقترب الأجل أن يزيد في العبادة والطاعة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام يسبح بحمد الله ويستغفره ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة وأحيانا 100 مرة وأحيانا أكثر، لكن إشارة إلى أنه دنا أجلك فأكثر من العمل. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، ابن عباس كان ترجمان القرآن، دعا له النبي أن يكون حبر، أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فكان حبر الأمة. قال هذه السورة كانت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مواسم الخير يكثر من عمل الخير، وهذا الذي يجب أن نستفيد منه ويجب أن نتعلمه. في مواسم الخير يجب أن نكثر من عمل الخير. وبشكل عام أيها الإخوة تعودوا البذل والعطاء، لأن البذل والعطاء يجب على الإنسان أن يعود نفسه ويروضها ويجاهدها. الإنسان بأصل إذا تركته إلى نفسه لا يحب أن ينفق. قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، الشح داء خطير، الشح داء لا يتصف به المؤمن، لأنه لا يجتمع شح وإيمان في جوف عبد أبدا. من هنا قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معنى هذا الذي لم يوق شح نفسه ولم يتخلص من شح نفسه هذا لم يفلح، وهذا لم ينجح، وهذا خسر ولو كان في الدنيا في يده هو خاسر. عرفنا أيها الإخوة، فالفلاح والبر والخير إنما هو بالعطاء والخير والإنفاق، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومما يحبه الإنسان المال. أحب شيء للإنسان المال. الناس بتقول المال معادل الروح. ربنا قال في القرآن الكريم عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. لحب المال شديد، لحب المال. لذلك يجب أن تخرج عن هذا وتجاهد نفسك. فإذا سئلت أمرا فأنفق وأعطي وابذل، ولا تكن حبيس مالك ولا أسير مالك ولا عبد مالك. فالإنسان الذي يكون عبد المال حياته كلها تعاسة وشقاء. وأشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، حياته كلها تعاسي. إذا كان يعني ظن أو توهم أنه والله غبن في بيعة أو شر، بيتنكد طول عمره. إذا أحرج بدفع تجده منكد. لا، نحن يجب أن نحن نملك المال، لا المال يملكنا. نحن نتصرف بالمال، لا يتصرف بنا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، لم تكن الدنيا في قلبه، ولذلك كان سرعان ما يعطي وينفق. وانظروا إلى هذه العبارة الرائعة: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح الكثيرة، الريح التي تمشي بسرعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير منها. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.